بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم الاستعداد ليوم الرحيل لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي.
أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كلما جلس الإنسان بين أحبته في الله شعر أن الدنيا ما زال فيها خير، ولم يبقى من خير في هذه الدنيا إلا مجالس الأحبة في الله. هذا هو الخير الوحيد الباقي. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: أحب الدنيا ثلاث أمور جعلت الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يحب الدنيا. يقول: آية أفهمها من كتاب الله، أو حديثاً أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. إما آية من كتاب الله، أو حديث يفهمه من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو أن يجلس مع من يختار له الكلمات الطيبة كما يختار الأطايب أو طايب الثمر من الطبق. وأنت في بيت الله عز وجل، هذا هو الملاذ الأخير لنا، بيت الله. لك فيه فوائد سبع، ليس فائدة واحدة ولا اثنتان، إنما سبع فوائد لك في بيت الله: أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء. لابد أن تخرج من المسجد بهذه الفوائد السبع التي لا تجدها في مكان آخر. الصحابي الجليل لما هجمت عليه الهموم والديون ذهب إلى بيت الله، حتى إن أبا حنيفة أفتى أمير المؤمنين هارون الرشيد عندما أطلق يمين طلاق عجيب على زوجته زبيدة، وقال: أنت طالق إن بت في ملكي الليلة. ملك هارون الرشيد في هذا الوقت لا يستطيع أن يخرج منه إنسان إلا بطائرة نفاثة أو طائرة الكونكورد التي هي أسرع من الصوت. فأفتى العلماء بطلاق زوجة أمير المؤمنين، كيف لها أن تخرج من ملك شيء يملكه أمير المؤمنين الذي كان يقف في شرفة قصره في بغداد ويقول للسحابة: أمطري أو لا تمطري، سوف يأتيني خراجك إن شاء الله. يعني تمطري فين؟ في الصين تبعنا، في المغرب أيضا، في جنوب أفريقيا، في كل بقاع الأرض. فلما جيء لأبي حنيفة بالسؤال قال: زوجة أمير المؤمنين لا تطلق، تبيت الليلة في المسجد لأنه ملك لله وليس ملكا لأمير المؤمنين، وتخلص المسألة. فشعورك بالعزة وأنت في بيت الله هذا شعور يعطيك شيء عجيب، لأنك تشغل مثلا عن الصلاة بأمور الدنيا. ومعروف لدى الجميع أن الشيء الذي أحترمه، الشيء الذي أجله، الشيء الذي أخاف عليه أحمله على راحة يدي هكذا. فأنت إذا أعطتك زوجك الطفل الرضيع فأنت لا تحمله على ظهر كفك، وإنما تحمله على باطن كفك، لأنه شيء ثمين. إذا أعطاك إنسان مالا أو جوهرة أو شيئا ثمين تأخذه بباطن يدك لا بظهر كفك. أما الشيء الذي تشيح عنه وترفضه ولا تقبله فأنت تشيح عنه وكذا: هذا لا يهمني، هذا شيء صعب، هذا شيء لا أعترض عليه، هكذا. أنت في الصلاة، هذا أحد أسرار الصلاة، مع تكبيرة الإحرام تحمل الدنيا التي تشغلك عن الله عز وجل على ظهر كفك لا على باطن كفك هكذا، ثم تلقيها خلف ظهرك قائلا: الله أكبر، أي إن الله أكبر من الدنيا وما يشغلني عنك يا رب العباد. إذن هذا سر من أسرار الصلاة، تتوجه إلى الصلاة وتكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، وتلقي الصلاة خلف ظهرك، تلقي الدنيا خلف ظهرك وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا نيتك لرب العباد سبحانه وتعالى. وكان الصالحون يقولون أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، فأقوم أكبر، أقرأ قراءة بترتيل، أركع ركوعا بخشوع، أسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلت صلاتي أم لم تقبل. يعني إلى هذا الحد وصل به الأمر من الخوف، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يخاف أن لا تتقبل منه صلاته، يخاف أن تلف كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها إن لم يتم ركوعها ولا سجودها، ونقرها نقر الغراب في الرمة وتدعو عليه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. لأن الصلاة أمانة، وأنت يجب أن كما قال أبو حامد الغزالي الصلاة والعبادة جارية تهديها للملك، فهل تهدي للملك جارية عوراء أو شلاء؟ مش ممكن. يعني أنت تريد أن تقدم لإنسان ذو حيثية في بلدك هدية، وتنظر إلى أعظم هدية وتلفها أجمل لفة وتطويها في أجمل الأوراق وتقدمها بأفضل تقديم، فما بالك وأنت تقدم الصلاة لرب الصلاة؟ كيف تقدمها؟ كيف يكون تقدمها؟ سبحان الله العظيم. ولذلك كان الصالحون حريصين كل الحرص على النوافل. لماذا؟ لأن النافلة بالنسبة للفريضة كالحديقة بالنسبة للبيت، النافلة بالنسبة للفريضة تماما كالحديقة بالنسبة للبيت. إذا دخل اللص ليسرق بيته، أول ما يدخل يدخل على الحديقة الأول ويمر في ممر الحديقة، يكون أهل البيت استيقظوا، يصل إلى باب البيت يكون إن شاء الله ربنا سهل والحرس استيقظوا، أهل البيت استيقظوا، يمسكوا باللص. لكن لو اقتصر صاحب البيت أن يسكن على قارعة الطريق دون حديقة، إذا أراد اللص أن يقفز إلى أين يقفز؟ إلى داخل البيت. هكذا الفرد هو البيت والنافلة هي الحديقة. فالشيطان الإنسان الذي لا يصلي النوافل، الشيطان يأتي له في الفرض نفسه يقول له يا شيخ أنت متعب الليلة، نام وقبل الفجر صلي العشاء فصلاة العشاء ممدودة. لا أعرف أي الفقهاء الذي أعلمك هذا، من الذي مد العشاء؟ طب المؤذن الذي يقول حي على الصلاة هل قال إلا صلاة العشاء؟ أم تعال الآن. كان الصحابي يرفع مطرقته في عمله، يريد أن يقبل العمل، فيسمع الله أكبر فيلقي مطرقته من يده، يقول لابورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب، لا يحدث فيها بركة. لأن حي على الصلاة الآن، حي على الفلاح الآن، سبحان الله. فالشيطان عندما يريد أن يدخل إلي وأنا إنسان لا أقيم النوافل يدخل في الفرض فورا. أما إن صليت نوافل 12 ركعة سنة مؤكدة، وبعدين سبحان الله بعض من النوافل الأخرى مع أذكار الصباح والمساء مثلا، عندئذ يأتي الشيطان يقول أنت متعب اليوم، لا داعي لسنة العشاء، كفاك الشفع والوتر. عظيم. يأتي مرة أخرى ليقول نم وإن شاء الله عند قبل الفجر قم لتصلي العشاء أو الشفع والوتر، يعني مقبولة. لكن المصيبة أن يدخل في العشاء رأسا، هذه الكارثة، تلك هي الكارثة. ولذلك الشافعي استعصت عليه نفسه القيام ليلة، قوم يا نفس تعبان، قبل الفجر قام مكتئبا، فماذا صنع؟ قال لما وجدتها تستعصي علي القيام ليلة صومتها سنة كاملة. يعني رمضان بدل ما هو شهر صار 12 شهر. بالله عليك نفسه بعد السنة التهذيب والإصلاح ده، ها؟ يقول لها قومي تعمل ايه؟ قبل أن يقول. النفس كالدابة، إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك. واستعصت عليه نفسه مرة في قيام الليل فقال: مكثت أفكر في الذنوب التي صنعتها. بالله عليك، أنا أظن أن أحدنا يظن يفكر في الذنوب التي لم يصنع، يعني يستطيع عدها، لكن الشافعي يبحث عن الذنب الذي لم يصنع لأنها قليلة. قال: فتذكرت أني دخلت المسجد قبل الفجر مرة فرأيت رجلا يصلي ويبكي، فقلت في نفسي: كان حريا بهذا أن يبكي في بيته، يعني جاي يعمل لنا بكاء في المسجد، يبكي في البيت. فذهبت إلى الرجل فاستسمحته: يا عم أنا غتبتك، قلت عليك يعني أنت راجل مرائي، وأنت راجل يعني تحب المنظرة وتحب الظهور أمام الناس، فسامحني. قال: سامحتك يا شافعي. فعدت إلى قيام الليل مرة أخرى. الله، ده الرجل يعني لم يرتكب يعني من الأمور، سبحان الله. كان أحمد رضي الله عنه خارجا، سيدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، إلى صلاة العصر مرة في يوم شديد الريح، فالريح كشف جلباب امرأة تسير أمامه، فوقعت عينه كنظرة أولى على الخلخال التي تلبسه المرأة، فوضع عباءته على وجهه وقال: والله إن هذا لزمان الفتن. الله، دي نظرة أولى يا شيخ، ها؟ النظرة الأولى يعني اللي هي تكتشف أن امرأة قادمة، خلاص تغض. في ناس عندها النظرة الأولى مثلا ربع ساعة، نصف ساعة، ليست هذه نظرة أولى، دي نظرة متيقنة. سبحان أنت تتفحص، سبحان الله العظيم. الله يرضى عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان يغار على زوجته غيرة شديدة، والغيرة في غير شك غيرة محمودة، فكان يتمنى ألا تذهب إلى المسجد للصلاة لأنه يريد أن تمكث في البيت، ولكن لا يستطيع، هناك نص لا تمنعه إماء الله المساجد، فيعمل إيه؟ فمرة هي ذاهبة إلى المسجد صلاة المغرب، فسار بجوارها ولمسها بذراعه، يعني إيه؟ زي أخواننا بتوع الكرة يقول لك كتف قانون، أعطاه كتف قانون. فالمرأة للخلف ضر، وجاء ورجعت إلى البيت. يوم اثنان ثلاثة، عبد الرحمن يجد زوجته لا تذهب إلى المسجد، فسألها: أراك لا تذهبين إلى صلاة الجماعة؟ قالت: كنا نذهب أيام كان الناس ناسا، أيام كانوا ناس محترمين، ناس بيحترموا النساء في الشارع. سبحان الله، لم تقل له: يا راجل ما أنت يعني اللي أنت خبطت لك أبد. أحيانا المرأة ربما تقول: رأيت ابن أخيك يسير في أبو ظبي، وهي تسكن في, 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 في جوار الشارع الذي خلف المسجد، رأته كزرقاء اليمامة على بعد. سبحان الله، وكان علي كرم الله وجهه يغار على فاطمة حتى على السواك الذي تستاك به، كان ينظر إلى السواك ويتستاك، يقول هو السواك من عود الإيه؟ من عود الأراك، يقول: أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز منها يا سواك سواك. يعني ما أحد لمس زوجتي إلا إيه؟ إلا أنت، لكن بسنة أبيها صلى الله عليه وسلم أعمل إيه؟ سنة أبيها أن يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سبحان الله العظيم. فالمؤمن وهو في هذه الدنيا لا ينعزل لا أبدا، ويجب أن يظهر نعمة الله عليه، نعم، لكن في إطار أن الآخرة خير وأبقى. رجل يسمى أبو حازم رضي الله عنه، كان من تابع التابعين، يسأله أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور، يقول: يا أبا حازم، لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ يعني أنت مثلا تعود اليوم إلى زوجتك، مثلا الشيخ كلمك عن إيه؟ الله، قال إحنا لابد أن نستعد للآخرة. أنت نويت أن لا تشتري لنا كذا وكذا؟ لا، المشي وراء المشايخ ده يعني نتيجته مش ولا بد على البيوت، لا، تاني مرة. لكن الصالحون كانوا غير ذلك. سؤال بسيط: إيه ليه إحنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. أنت عمرت الدنيا وخربت الآخرة. والعجب أيها الإخوة بحسابات الرياضيات البحتة، الرياضة أي رقم في العالم، أي رقم على صفر على ما لا نهاية يساوي صفر في الرياضة، أي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر. طب الدنيا رقم، الدنيا عبارة عن رقم، أعيش فيها 50 سنة، 70 سنة، 100 سنة، 150 سنة، هذا رقم. والآخرة كم رقمها؟ ما لا نهاية. اقسم عمرك في الدنيا على نسبة إلى الآخرة تصير الدنيا رياضة بحتة، ما لهاش دعوة بأي حسابات أخرى. مجرد أنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. وهذا الذي أوصل أحد الصالحين أن يلقاه أمير المؤمنين في بيت الله الحرام، قال له يا فضيل سل حاجتك، قال أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل أحدا غيره، عيب. فانتظر أمير المؤمنين حتى خرج وغادر مكة، فسار خلفه قال يا فضيل سلنا حاجتك، قال أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ عم الآخرة أنا مالي بيها، من حاجات الدنيا. قال عجبا، إذا كنت لم أطلب الدنيا ولم أسأل الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إذا كان يعني سبحان الله هذا منطق المرأة الصالحة التي ترك لها زوجها 9 بنات وذهب الجيران لتعزيتها، ماذا سوف تصنعين؟ من أين تنفقين على البنات 9؟ لا معاش ولا تأمينات ولا غيره. فضحكت المرأة ضحكة الواثقة بيقينها في الله عز وجل، قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. هذا منطق اليقين، هذا منطق إنسان يعيش في الدنيا بأقدامه ولكن قلبه مع الآخرة، قلبه في الآخرة سبحان الله العظيم. يقول علي يا دنيا غري غيري، باينتك 3 لا رجعة لي فيها، يعني طلق الدنيا 3 مرات وكانت في تطليقة واحدة، يعني طلقها يعني ايه بينونة، ايه بينونة كبرى لا رجعة لا تصلح له مرة أخرى. هكذا ومع ذلك كانوا في الدنيا لما عمروا الآخرة عمرت بهم الدنيا. لا تظن أن الدنيا إنما تجري خلف من يستخدمها، أما من يخدم الدنيا فإنما هي تستخدمه. الدنيا يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن استخدمك فاخدميه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة أدبه العالي وهو يعلمنا قال لبث الشيطان علي صلاتي الليل. الشيطان جاء مرة للرسول في قيام الليل، شيطان أعمى القلب والبصر طبعا أنا